بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب آداب السفر: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ففي هذه الأحاديث يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يسافر الواحد منا وحده، فإذا خرج في السفر لا بد أن يخرج في رفقة. وحذر من الوحدة، قال: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وأطلق على الراكب الواحد أنه شيطان، قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، ثم قال: والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا لأن المسافر إذا كان وحده في الطريق فربما يتعرض لحادث أو خطر، فلا يجد من يعينه من رفقته. ثم أيضا الإنسان إذا كان وحده في صحراء موحشة قد تتسلل على قلبه وساوس الشيطان، ويشعر بوحشة في قلبه، وهذه الوحشة تقلقه وتزعجه، وربما لا يستطيع أن يخشع في عبادته، ربما سيطر الخوف على قلبه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر يسافر في رفقة. طبعا هذا الإخوة في زمانهم واضح، لأنه في الزمان الماضي تخيل المسافر يخرج ويسافر من قرية إلى قرية في صحراء موحشة، ليس في الطريق أضواء ولا استراحات ولا أناس، فلا بد أن يسافر مع رفقة. طبعا أما اليوم مع الطرقات المرصوفة والاستراحات الموجودة في الطريق ومع السيارات التي تسير معك بجانبك، فالعلة قد زالت في زماننا هذا. والمسافر إذا خرج وحده في سيارته، ولكن يعرف أنه ما بين كل يعني كذا كيلومتر سيجد استراحة، سيجد محطة، سيجد أناسا معه في السير يسيرون معه، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، فيجوز له أن يسافر وحده. وإن كان الأولى لا شك أن يكون معه رفقة، فهذا آنس لقلبه. لكن في زماننا يعني هذا لا ينطبق على الطرقات التي هي مأهولة بالناس، سواء كان من المسافرين في الطريق أو من الأناس الموجودين في المحطات والاستراحات. وهذا في الحقيقة من نعم الله تعالى على الناس في هذا الزمان، ولذلك الله تعالى امتن على هذه النعمة على أهل سبأ. قال الله تعالى قال الله جل وعلا: فأرسلنا وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. جعلنا بينهم وبين مملكة اليمن وبين القرى التي باركنا فيها بلاد الشام، يعني انظر هذه المسافة الطويلة في الجزيرة، الله تعالى في زمانهم جعل في هذه المسافة قرى ظاهرة، يعني ما يسير مسافة إلا ويدخل قرية ثم يكمل السير فيدخل قرية، فما يحتاج أن يتزود من الزاد ولا أن يتعب نفسه في السفر. وهذه نعمة عظيمة. قال وقدرنا فيها السير، يعني السير فيها مقدر بمسافة محدودة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذا يجعل المسافر يأمن على نفسه من قطاع الطرق، من الهوام والحيوانات المؤذية، لأن الطريق أصبح مأهولا بالقرى، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكنهم جحدوا نعمة الله. ماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما نريد هذا، باعد بين أسفارنا. وفي القراءة الأخرى ربنا بعد بين أسفارنا أو باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. نحن الآن إذا أردنا أن نسافر في الطريق، يعني تسير مسافة قصيرة فتدخل مدينة ثم تكمل المدينة الأخرى والمدينة الأخرى وهكذا. هذا من نعمة الله تعالى على الناس اليوم. والذي يسافر في الطائرة هذا أيضا أمره يعني آخر، يعني لأنك تسير كأنك في قافلة مأهولة وجماعة كثيرون من الناس، فهذا من نعم الله تعالى علينا في زماننا. فهذه الأحاديث لابد أن نفهم معناها وأنها تنطبق على الطرق التي ليس فيها أحد، هذا ينهى عنه أن يسافر وحده. أما مثل هذه الطرق اليوم فالحمد لله هذا من نعمة الله علينا. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا من الآداب الجميلة في السفر. فإذا خرج المسافرون كانوا ثلاثة فأكثر فليؤمروا أحدهم، وهذه الإمارة هي إمارة السفر، يعني المقصود منها أن الأمير في السفر ينظم الأمور ويقطع الخلاف والنزاع الذي قد يحصل. مثلا يسير رفقة فيقولون ننزل في المحطة التي ستأتي، فآخرون يقولون لا نريد أن ننزل المحطة التي بعدها، أو آخرون يقولون لا نريد أن نكمل، ما نريد أن ننزل وتأخر الوقت. فربما يحصل شيء من الخلاف والنزاع على أمور يسيرة، فهنا يرجع إلى أمير السفر، هو يقرر، يقدر المصلحة والمفسدة فيختار رأيا. إذا اختار رأي يجب شرعا على المسافرين الذين معه أن يطيعوه، وطاعته من طاعة الله ورسوله، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحسم الخلاف بين المسافرين، فهذا مهم. وهذه الإمارة في السفر هي تتعلق بأمور السفر، ليس إمارة مطلقة، ليس هو ولي الأمر والحاكم أبدا، وإنما هذه إمارة مرتبطة بالسفر، تنتهي بانتهاء السفر وتكون في أمور السفر. فلو أن واحدا مثلا يريد أن مثلا قام يصلي الضحى يعني المسافرون نزلوا في مكان، فقال لا لا تصلي، أنا أميرك، اسمع كلامي، اجلس معنا، لا، ما له علاقة بمصلحة السفر. أنا لو ما أطاعه ما عليه شيء، فإنما يطاع في الأمور التي تتعلق بمصلحة السفر. هذا المقصود بإمارة السفر. وهذا الحديث يدلنا على أهمية وجود الحاكم أو الأمير في الجماعة، فلا تنتظم الأمور. تخيل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأمير الأمير على ثلاثة، فكيف بدولة؟ وذلك ما تنصلح الأمور إلا برئيس. انظر إلى سرية الجيش، إذا كانت بدون قائد تكون الأمور فوضى. انظر إلى دائرة حكومية أو شركة بدون مدير تكون الأمور فوضى، فما بالك بدولة. ولذلك جاءت الشريعة بتعظيم تنصيب الحاكم واحترام الحاكم وهيبته، لأن هذا فيه مصلحة لعامة الأمة، حتى لو كان مقصرا أو فاسقا أو ظالما لا يجوز الخروج عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أثرة، يعني يأخذون الدنيا، يستأثرون بحقكم ويأخذون حقكم.
قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال قاتلوا ولا قال اخرجوا كما يفعل للأسف بعض الناس من المظاهرات والاغتيالات، هذا لا يجوز. والأصل في هذا أن لا جماعة إلا بإمامة، ما تنصلح الجماعة ولا يستقيم حالها ولا تنتظم أمور الدين والدنيا إلا بوجود الإمامة والإمارة. ولذلك قال بعض السلف 60 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. حقا يعني ليلة بلا إمام قد تختلط الأمور، وهذا يعتدي على هذا وهذا يقتل هذا، فلا شك أن هذا يعني أمر عظيم في السياسة الشرعية في دين الإسلام. اللهم إلا إن كما يذكر العلماء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني هذا الضابط الأول. ثم الضابط الثاني أن يعزل هذا الأمير ويولى غيره بدون إراقة دماء وبدون إثارة فتنة، يعني لابد أن يروا كفرا بواحا. وفي الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا عطل المساجد ومنع من إقامة الصلاة ثم أعلن كفره وإلحاده، ثم الشعب كان عنده قدرة في تغيير هذا الحاكم لأنه ما أصبح له قوة فعزل واتفق الناس على غيره، فهذا يمكن. أما أن يخرج الناس هكذا ويعرفون أنهم ضعفاء والقوة في يد يعني من تجبر عليهم، فهذا لا يجوز، هذا كما يوجد للأسف يعني فيه الفتنة وإراقة الدماء وضياع الخير. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال خير الصحابة، والمقصود بالصحابة يعني الأصحاب الذين يصاحبونك في السفر، خير الصحابة يعني الأصحاب 4، فكلما كان العدد عدد الرفقة في السفر أكثر هذا يكون فيه أنس ودفع للشرور وما قد يصيب هؤلاء المسافرين من خوف أو قطع طرق مثلا. فقال خير الصحابة يعني الأصحاب 4 وخير السرايا 400، والسرية هي القطعة التي تخرج من الجيش، يعني ما يخرج الجيش كله وإنما تخرج سرية لمهمة معينة، فقال 400 وخير الجيوش 4,000 لأنه مقدمة 1,000 ومؤخرة 1,000 وميمنة 1,000 وميسرة 1,000. قال ولن يغلب 12,000 من قلة. وطبعا مثل هذه الأعداد المقصود بهذه الأعداد يعني هذا بالنظر إلى زمانهم وعرفهم يعني هكذا في الغالب والله أعلم، وإلا فميزان القوى يختلف باختلاف الأماكن والأزمان والأعراف والأحوال. حتى اليوم ما أصبح ميزان القوى بالكثرة أبدا، وإنما أصبح ميزان القوة بالعلم والتقدم التكنولوجي في الأمور العسكرية، والدولة التي تملك التطور العسكري في الأسلحة والإصابة من بعيد، وإن كان عدد الجيش قليلا فتكون دولة أقوى من سائر الدول. ولذلك الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا واجب على عامة المسلمين في كل بلاد، وكل بلاد تعتني بهذا، هذا هو الأصل، أنه لابد أن يكون لها قوة تدافع عن نفسها، فتعتني بأمر الجيوش وتجهيزهم. وجزى الله خيرا ولاة أمورنا عندما أمروا بالخدمة الوطنية للشباب حتى يكون في هذا مصلحة لعامة الناس في حفظ لدين الناس ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وخيرات البلاد، فهذا فيه نفع عظيم. وكلما كان التطور في هذا المجال أكبر كان هذا أعظم في خدمة الدين وفي صلاح البلاد وحفظ العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في القوة: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني في الآية: وعدوا لما استطعتم من قوة. وسبحان الله، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كما كان هذا في زمانهم الرمي من بعيد، هذا من أكبر أسباب انتصار الجيوش على أعدائها، كذلك اليوم في زماننا الجيش الذي يملك قوة في الرمي من بعيد تجده هو المنتصر، فسواء كان رمي من بعيد من الصواريخ التي تصيب الهدف بدقة أو الطائرات التي ترمي من مسافات عالية، فهذا من أعظم أسباب القوة التي يعتني ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بها. ثم العدة الأقوى والأعظم والأولى في هذا الباب العدة الإيمانية قبل كل شيء، فإذا اجتمعت العدة الإيمانية والعدة العسكرية فهنا يكون في هذا يعني خير للمسلمين. قال: ولن يغلب 12,000 من قلة، ولن يغلب 12,000 من قلة. وذلك حقا، الصحابة رضي الله عنهم يعني عندما قاتلوا الروم في غزوة مؤتة يعني كان عدد جيش المسلمين بالآلاف، لكن عدد جيش الكفار 200,000، ما يوازن بعدد جيش الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ما استطاع الرومان أن ينتصروا على الصحابة رضي الله عنهم، واستطاع خالد بن الوليد يعني بخطة حربية أن يسحب الجيش ويقذف الرعب في قلوب الرومان وأن ينسحبوا. فسبحان الله، يعني وهكذا في المعارك التي خاضها المسلمون، معركة القادسية، معركة اليرموك، كان أعداد الكفار بأضعاف أضعاف أضعاف أعداد المسلمين، ومع ذلك كان النصر للمسلمين. حقا لن يغلب 12,000 من قلة، يعني إذا ازداد العدد، لكن بشرط أن يقوى الإيمان، يقوى الخوف من الله تعالى. انظر في غزوة بدر 300 ضد 1,000، لكن الله تعالى أنزل جنودا لم تروها، أو في هذاك في الأحزاب، لكن في بدر رأوا الجنود، رأوا الملائكة يقاتلون مع المسلمين. قال: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قال النووي: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف والياء المثنى من تحت، وهو المخ، يعني مخ العظام، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس هو النزول في الليل، تأمل في رحمة الإسلام ورحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حق النبي الرحمة في كل شيء. واليوم عندما تشرع الجهات المعنية المختصة بالطرقات بعض النظم والقوانين التي فيها حفظ لأرواح الناس ومصلحة للعباد، في الحقيقة سبحان الله هذا أصله في دين الإسلام في مثل هذه الأحاديث، يعني هذا الدين حقا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تجد إشارات من هذه الأحاديث فيها مراعاة قوانين السير والطرقات بما يحفظ أرواح الناس، ويقاس على مثل هذه الأحاديث ما هو مناسب في كل زمان ومكان. قال: إذا سافرتم في الخصب أو في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني هذا من الرفق بالحيوان، من الرفق بالدواب. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني تسافر والإبل ترى العشب فلا تحرمها، جعلها تأكل وهي تسير، وإذا أرادت أن تأكل تبرك تأكل، أعطيها حظها من ذلك، لا تتعبها وتشق عليها وهي ترى الخصب أمامها. قال: وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. إذا كانت الأرض مجدبة ما فيها مرعى ولا نبات، فقال فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، لأن كلما تباطأت يطول الطريق وتضعف هذه الدواب. وبادروا بها نقيها، يعني مخ العظام قد يضعف فتصبح هزيلة وما تستطيع أن تكمل السير، ولهذا قال وبادروا بها نقيها. ثم طبعا هذا فيه رحمة بالحيوان، الرفق بالحيوان. طبعا اليوم السيارات ما شاء الله كفانا يعني مثل هذا، لكن أيضا يعني يقاس على هذا أن الإنسان إذا ما رفق بسيارته بدابته أيضا تتعطل عليه، ممكن يعني يكون حان موعد تبديل الزيت أو الماء ويسوف مثل ما نفعل أحيانا، ثم إيش يعني تفسد الماكينة ويحتاج إلى أن يبدلها وأن يعني تكلف الآلاف المؤلفة لأجل هذا، وهذا يأتي من تفريط الإنسان، هذا يعني ربما يعني يكون من الإسراف أو من يعني تضيع المال في الحقيقة. فأيضا كما ترفق بالدواب والحيوانات كذلك ترفق بهذه السيارة فتعطيها حقها من الوقود، من ما تحتاجه من الزيوت والماء حتى تنفعك في السير، وإلا قد تجني على نفسك. نعم. قال: وإذا عرستم، يعني نزلتم في الليل، فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. سبحان الله، شوف حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسير، وإذا أردنا أن ننزل وين ننزل. سبحان الله، يعني من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: إذا عرستم، يعني نزلتم بالليل، فاجتنبوا الطريق، لأن هذا الطريق يكون طرق للدواب، فإنها طرق الدواب، ممكن تأتي دابة ولا سيما في ذلك الزمان ما في أضواء، فربما تدوس من هو نائم بجانب الطريق ولا تشعر. ومأوى الهوام بالليل، الهوام تأتي، والحيوانات المؤذية والحشرات ممكن تأتي في الطريق المأهول وتؤذي من ينام بجانب الطريق. واليوم سبحان الله كذلك، يعني لذلك يعني من طرق السلامة إذا تعطلت السيارة ونزل اضطر أن ينزل بجانب الطريق، لابد أن يضع قبل السيارة إيش اللافتة هذه التي يعني تنبه السيارات القادمة أن هناك سيارة متعطلة مثلا، يعني هذا أصله، حتى هذه الحركة أصلها موجود في دين الإسلام. سبحان الله، يعني حقا يعني هذا دين كامل، دين يعني راعى كل شيء في حياة المسلم، في حياة الإنسان. سبحان الله، وكم من الحوادث حصلت بسبب عدم مراعاة هذا الأدب، كثير. يعني أنا أذكر واحد من الجيران في يعني في قبل أن نأتي هنا في البيت هنا، خرج من عند والدته وقد أفطر معها وكان بارا بها، وقال: يا أمي إن شاء الله أتغدى معك، وهي تنتظر إن شاء الله تذهب إلى العمل وكذا، وإن شاء الله تأتي. يقول يعني ما الذي حصل؟ تعطلت سيارة فنزل على طرف الطريق. سبحان الله، كان يعني ينتظر أن يأتي أحد أو كذا، فجأة صدمته شاحنة من الخلف ومات وما يدري. يعني سبحان الله، شوف كيف هذا أدب نبوي في حفظ لأرواح الناس، وتنتظر أمه أبلغت بأن ابنك حصل له حادث ومات. سبحان الله، ذلك لما تركب السيارة إيش تقول؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما تدري، ممكن تنزل من سيارتك إلى قبرك وأنت لا تشعر. وذلك هذا يجعل المسلم وهو في الطريق يذكر الله ويتلو القرآن، في كل مرة يركب السيارة يتذكر هذا الأمر، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لأن حقا هذا من يعني ما يحدث في شيء من المخاطر والحوادث، والله المستعان، نسأل الله يحفظنا أجمعين. قال فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوان، والله أعلم. وهكذا ذكر يعني أحاديث يعني من الآداب في النزول في السفر والسير، فتأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.